أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في بحث القياس. قلنا أن البحث عن القياس يكون في نقطتين أساسيتين، طبعا فيما يرتبط بحجيته. بعد أن عرفنا معنى القياس وأركان القياس، انتقلنا إلى البحث عن حجية القياس، وقلنا أن القياس هو أمارة، والأمارة لا تكون حجة إلا في صورتين لا ثالث لهما: إما أن يكون أو تكون الأمارة بنفسها موجبة للعلم الشرعي، موجبة للعلم بالحكم الشرعي، أو أن يقوم دليل قاطع على حجيتها من الشرع. فبالبحث السابق قلنا: هل أن القياس يوجب العلم؟ قلنا هذا دون إثباته، كما يقولون خرط القتاد، لا يمكن إثبات أن القياس يفيد العلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وهو الصورة الثانية، يعني بعد ذلك إذا لم يكن القياس بنفسه مفيدا للعلم، هل قام دليل على حجيته، على أن هذا القياس الظني حجة؟ قلنا نحن فيما معروف عندنا أتباع مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، أصلا القياس ليس بحجة مطلقا، وعندنا أدلة على ذلك كما قرأنا بعضها. لكن هؤلاء من قال بحجية القياس ادعى ذلك، ادعى أن هناك أدلة ماذا دال على حجية القياس، وأن القياس حجة، وهو من الطرق الموصلة للحكم الشرعي. وقد نوعوا الأدلة على ذلك إلى الأدلة الأربعة، هم أدلة من آيات، أدلة من السنة، أدلة من الإجماع، وأدلة دليل عقلي. نحن بالأمس بحمد الله انتهينا من الأدلة الآياتية، يعني أدلة القرآن، سلب بعض الآيات، وذكر المصنف هنا بعض النماذج طبعا وناقشها، وعلى احنا على ذلك كما يقول وعلى غير على هذا قص غيرها، على هذا فقص غيرها بأنه أو غيرها بأنه لا تتم هذه الاستدلالات بهذه الآية في إثبات هذا المدعى. الآن ننتقل إلى الأدلة التي ساقها البعض على إثبات حجية القياس من السنة، يعني من الروايات الواردة. هنا تقريبا نقل المصنف ثلاث روايات فقط، هم كما قلنا على سبيل المثال، ولهم ذكروا مجموعة من الروايات في محلها، لكن يذكرون على مستوى النماذج ويقوم بالمناقشة. قالوا ادعوا بأن هناك روايات وأحاديث صحيحة كما يزعمون على حجية القياس، بل أكثر من ذلك أن النبي قاس أساسا، يعني استفاد من بعض الروايات أن النبي بنفسه أجرى عملية القياس، فبالتالي يؤخذ بفعله وقوله. الدليل الأول هو الحديث المروي عن معاذ، هذه الرواية، أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعثه قاضيا إلى اليمن، قال له اذهب إلى اليمن. قال مما قال له النبي صلى الله عليه وآله، شوف قدراته شلون العلمية، قال فيما قال: بماذا تقضي إذا لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، بما تقضي؟ قال معاذ: أجتهد رأي ولا آلو. فقال صلى الله عليه وآله، نسب له صلى الله عليه وآله: الحمد لله الذي وفق رسول الله، يعني معاذ رسول الله، لما يرضي رسول الله. قالوا بأن هذه الرواية واضحة الدلالة على مسألة ماذا؟ مسألة الاجتهاد بالرأي، لأن قال أجتهد رأيي، والاجتهاد بالرأي لا يكون مرسل، يعني لا يكون بلا خلفية أو بلا دعامة، بلا رجوع، بلا كذا، وبالتالي ينحصر الأمر أماذا في القياس، ينحصر الأمر بالقياس، لأنه قال أجتهد برأيي ولا عندنا شيء غير القياس، فإذا يثبت حجية ماذا؟ القياس. هكذا دعوة الاستدلال. لكن في مقام الجواب ممكن مناقشة هذه الرواية في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن هذا الحديث من جهة السند يقولون مرسل، لأن يقولون هذا راوي الحديث هو الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة أخو معروف، هذا عنده أخ اسمه الحارث بن عمرو، وهو رووه عن أناس يقولون من أهل حمص، هذا مضاف لنفس الحارث هذا مجهول لا نعرفه ولا يعرف له غير هذا الحديث، لأنه لا يعرف هو بنفسك راوي ولم ينقل عنه إلا هذا الحديث فقط، واضح؟ فإذن هذا مضعف له من جهة، أو مضعف السند من جهة التعبير، سندا ضعيف فلا يمكن أن يصمد ويكون مقبولا من هذه الجهة. هذا أولا. ثانيا من جهة الدلالة بأنه هذا، أو من جهة أخرى أن هذا، يعني ثانيا من جهة أن هذا الحديث معارض بأحاديث ماذا أخرى في نفس الواقع، لأن جاء فيها لا تقضين، لأن جاءت رواية أخرى في نفس الواقعة لكن تحذير من النبي صلى الله عليه وآله، كما في هذا المقطع لا تقضين ولا تفصلنها، ولا تفصلن إلا بما تعلم. الرواية تقول وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تتبينه أو تكتب إليه، تتبين يعني تعرف حكمه من الكتاب والسنة، أو إذا توقفت اكتب إليه، لا تحكم إذن من رأيك. إذن هذه الرواية واضحة الدلالة على أنها مخالفة لتلك الرواية تباين كلي. فبالتالي يتضح بأن الحديث أصلا حديث الحارث واضح بطلانه، أو واضح أنه أصلا موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظ على هذا الأساس، إذن هذا من الجهة الثانية بأنه إما وضعه الحارث نفسه أو وضع عليه، على كل ما يهمنا في الآن من الواضع، لكن بقرينة أو ملاحظة هذه الروايات نستكشف أن عدم صحة هذا المعنى. هذا ثانيا. ثالثا من جهة الدلالة بأنه لفظة ماذا أجتهد رأيي، من قال لك الاجتهاد يساوق القياس والاجتهاد مرده إلى القياس؟ لا، الاجتهاد في اللغة معناه هو استفراغ الوسع في الوصول إلى الحكم الشرعي، بمعنى ولا أنه يعني مثلا يستطيع باجتهاده بمعنى أنه يرجع هذا الحكم إلى عموماته، مثلا إلى الأصول العامة بأي طريقة أخرى مثلا مقررة شرعا. هكذا معنى الاجتهاد، مو معنى الاجتهاد أنه يعمل بالقياس. فإذا هذه الرواية على كل حال تستدل بها على هذا المعنى باطلة من ثلاثة جهات كما وضحنا. واضح هذا الأمر؟ هذا الرواية الأولى. الرواية الثانية ليست بعيدة عن الجو، نفس الكلام، وهي حديث الخثعمية، واحدة يعني تسمى الخثعمية من هذه القبيلة، جاءت للنبي صلى الله عليه وآله وسألته عن قضاء الحج عن أبيها، فقالت له هكذا، يعني هل أقضي الحج عن أبي؟ ما حج، أنا أريد أقضي، أينفعه ذلك؟ قال صلى الله عليه وآله أرأيت لو كان على أبيك دين مبلغ مثلا فقضيتيه أكان ينفعه ذلك؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله أحق ماذا؟ بالقضاء. فمن هنا قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله صنه عمل القياس، لأنه قاس قضاء الحج على قضاء الدين، فصارت أركان القياس متوفرة عندنا أصل، عندنا فرع، عندنا علة، وعندنا جامع، وما إلى ذلك، استجيروا بالله. فرسول الله صلى الله عليه وآله أجرى عملية قياس حيث قال لها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه ذلك؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. فإذن النبي صلى الله عليه وآله ألحق دين الله بدين الآدمي في مسألة وجوب القضاء، فهذا وهذا هو قياس نستجره. الجواب أنه لا بد أن نلتفت أن هذا الكلام مستحيل، يعني أن النبي أجرى القياس. لماذا؟ لأن معنى القياس عدم معرفة الحكم الواقعي، بالتالي يتوسل هذا الرجل أو القائس بالقياس ليصل، ولا يعقل في حق النبي صلى الله عليه وآله المطلع على الحقائق أن لا يعلم بالحكم الواقعي للأخوة. إذن هو عن ماذا يبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لا يبلغ عن أحكام الله الواقعية، فبالتالي كيف يعمل بالقياس؟ واضح؟ هذا إذن أولا. ثانيا، وهذا الأمر من الوضوح بمكان، أن النبي صلى الله عليه وآله هنا بتعبير نبه الخثعمية على مسألة، وهي أنه عندنا عموم وهو وجوب قضاء الدين، فهي تعرف العموم ولكن تسأل عن هذا المصداق هل هو مما يقضى أو لا. واضح؟ يعني تطبيق العموم على هذا الخاص، حمل العام على الخاص إنجاز التعبير، أو بعبارة أخرى معنى إدراج العام، إدراج الخاص تحت هذا العام. يعني بعبارة أخرى أداق نقول هكذا، الخثعمية وأمثالها يدركون أن الدين يجب قضاءه، ولكن الكلام هنا اختلاف مصداقي، مثلا هي تعلم بالمصداق الأول الثاني الثالث، ولكن مصداق أن الحج هل يقضى أو لا، هذا أمر مصداقي، فالنبي نبه عليه أن هذا يدخل تحت ذلك العموم فقط. فأين هذا ومن وأين القياس؟ ما لكم كيف تحكمون؟ واضح؟ هذا ثانيا. ثالثا، تعبير لا ينقض العجب، هم يقولون خصوصا أتباع أبو حنيفة وأتباع يؤكدون على مسألة عندهم، وهي أنه لا يقضى الحج والصوم. عندهم حكم شرعي استفادوا من هنا أو هناك بأن الحج والصوم لا يقضيان، فبالتالي كيف يستدلون بهذا الحديث على ماذا؟ صحة القياس. وفرصا تعبيرنا ليس لهم وجه أن يستدلون بهذا الحديث، لأن هذا الحديث سوف يلزمهم بلازم، وهو وجوب قضاء الدين، أما عدد وجوب قضاء الحج، وأنتم لا تقولون بذلك. إذن ممكن هذا كما قلنا، هذا هذه المناقشات الثلاث على كل حال بلا إشكال تبطل هذا المدعى وقولهم بأن هذه الرواية تكشف القياس، على صحة هذه الرواية أصلا بعيدة عن جو القياس. هذا الدليل الثاني. يوجد دليل ثالث كذلك، وكما يقولون حديث بيع الرطب بالتمر، واحد يبيع رطب بتمر مثلا، الرطب بهذا المعنى الرطب، فهذا هل يعني يباع الرطب بالتمر نفسه؟ الرطب نفس مثلا المزرعة هذه أو نفس النخلة، رطب خلاص وتمر خلاص، أبيع هذا بهذا يعني نفس، ما أزيد المشتري، ما أزيد البائع مثلا، يبيعني بكذا نفسه، أعطي تبادل يعني من دون زيادة مثلا مبلغ أو شيء، فهل قيمة الرطب نفس قيمة التام؟ فهذا يسأل النبي صلى الله عليه وآله، النبي يسأله يعني، هذا يسأل يقول أبيع الرطب بالتمر، النبي ماذا يقول له؟ أينقص الرطب إذا يبس؟ هذا الرطب إذا يبس ينقص قيمته؟ أجابوا قالوا نعم، واضح. فإذا النبي قال فلا، إذا يعني لا تبع الرطب بالتمر، يعني النتيجة متفاوتين، سلعتان متفاوتتان، فبعبارة أخرى يصير فيها الظلم وحيف. يقولون بأن هذه الرواية، هذا وجه الاستدلال، بأنه النبي ماذا؟ قاس كذلك، النبي النقاش. فنفس الكلام يعني ما فعله النبي في حديث الخثعمية نفس الشيء عندهم هكذا، بأنه النبي عمل قياس بما أنه الرطب غير التام فلا يمكن جريان أو جواز البيع. نقول نحن نفس الكلام هو الكلام. النبي صلى الله عليه وآله كل ما هنالك كما تعلم نبه أن هذا المصداق الخفي عليك ومن مصادق انطباق العام، أنه لا يجوز في مثل يعني عندنا عام مثلا وهو عدم الجواز مثلا البيع بهالنمط المعين أو بما فيه حيف أو ظل، وهذا أحد مصادقه فلا يجوز. فنفس الكلام فيما تقدم هذا وهذا الشيء، والقياس شيء آخر كما تعلم. هذا نماذج من الأحاديث وكلها تقريبا على هذا النمط من الاستدلال، يحاولون لو أعناق كما تعلمون الروايات على ما يدعونه من مسألة القياس، وكلها مخدوشة. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الاستدلال بالسنة. نقرأ العبارة كننتقل إلى الدليل. قال: الدليل من السنة. روى عن النبي صلى الله عليه وآله أحاديث لتصحيح القياس لا تنهض حجة لهم، ولا بأس أن نذكر بعضها كنموذج عنها. فنقول: منها الحديث المأثور عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعثه قاضيا إلى اليمن وقال له فيما قال: بماذا تقضي إذا لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال معاذ: أجتهد رأي ولا آل، يعني ولا يعني أبذل جهد يعني
شروحات ما فيها
آلها
ما فيها تشرح الآل
يعني يعني. اي ولا يعني ولا يعني ولا اتوقف او كذا يعني. اي احسن بالمعنى. فقال صلى الله عليه واله: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه واله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه واله. قال: قد اقر النبي الاجتهاد بالراء، واجتهاد الراء لا بد من رده لا اصل، وإلا كان رأيا مرسلا، والرأي المرسل غير معتبرين، فانحصر الأمر بالقياس. والجواب أن الحديث مرسل لا حجة فيه، لأن راوي وهو الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة رواه عن أناس من أهل حمص، حمص قديمة. ثم الحارث هذا نفسه ماذا؟ مجهول، لا يدري أحد من هو، لأنه حتى في علم الرجال هناك يعني تضعيف الرواية يعني من جهة السندية، من جهة أهمية علم الرجال عندما كما فسر أخوي وعلى هذا المسلك، مسلك التوثيق، أنه مو فقط الذي مثلا يعني تضعيف الرواية مو فقط بأن هذا ضعيف، يعني مثلا نص الرجاليون على تضعيف فلان فتسقط الرواية عن الاعتبار، لا، حتى لو كان مجهول الحال اكسر خوي مثلا عليه الرحمة هذا الرواية ضعيفة لجهالة فلان، يعني عدم معروفية، يعني كأن عدم معروفيته مساوقة لتضعيفه. نعم، نفس الشيء هنا يعني قال رواه عناس من أهل حمص. ثم الحارث هذا نفسه مجهول، لا يدري أحد من هو، ولا يعرف له غير هذا الحديث. ثم إن هذا أولا، ثم إن الحديث معارض بحديث آخر في نفس الواقعة إذ جاء فيه: لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تتبين أو تكتب إليه. النبي يقول له انتبه، كلش وصلت إلى منعطف خطير، ارسل لي رسالة بتعبيرنا، فاجدر بذلك الحديث، أجدر بحيث يكون ذاك يعني هذا الحديث حديث موضوعا على الحارث أو منه. هذا ثانيا. ثالثا ومضافا، أو مضافة، لأنه لا حصر فيما ذكروا أنه يعني محصور في القياس، فقد يراد من الاجتهاد بالرأي استفراغ، وهذا الاجتهاد في اللغة بمعنى استفراغ الجهد، استفراغ الوسع في الفصل في الفحص عن الحكم ولو بالرجوع إلى العمومات أو الأصول، ولعله يشير إلى ذلك قوله ولا آلوا. ومنها حديث الخثعمية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن قضاء الحج عن أبيها الذي فاتته فريضة الحج أينفعه ذلك، فقال صلى الله عليه وآله لها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه ذلك؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. قالوا فألحق الرسول دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاء وهو عين القياس. والجواب أولا وثاني وثالث، والجواب أنه لا معنى للقول بأن الرسول صلى الله عليه وآله أجرى القياس في حكمه بقضاء الحاج، وهو المشرع المتلقي الأحكام من الله تعالى بالوحي، فهل كان لا يعلم بحكم قضاء الحج فاحتاج أن يستدل عليه بالقياس؟ ما لكم كيف تحكم. وإنما المقصود من الحديث على تقدير صحته تنبيه الخثعمي على تطبيق العام على ما سألت عن، وهو أعني العام، وجوب قضاء كل دين إذ خفي عليها أن الحج مما يعد من الديون التي يجب قضاؤها عن الميت، وهو أولى بالقضاء لأنه دين الله. ولا شك في أن تطبيق العام على مصادقه المعلومة لا يحتاج إلى تشريع جديد، ولا شك في أن تطبيق العام على مصادقه لا، العام واضح، فأنت فاطت تطبيقه على المصادر، مو تشريع جديد، ولا يحتاج لا بتعبنا مؤنة قياس أو ما شاكل ذلك كما يزعمون. ولا شك في أن تطبيق العام على مصادقه المعلومة لا يحتاج إلى تشريع جديد غير تشريع نفس العام، النبي العموم مثلا أو الحكم العام، وطبق المكلف على مصادقه، لأن الانطباق قهري بعد. إذا أدركنا أن هذا من مصادق العام حتما العام ينطبق عليه انطباق قهري وليس هو من نوع القياس. يقول ولا ينقض العجب ممن يذهب إلى عدم وجوب قضاء الحج ولا الصوم كالحنفية ويقول دين الناس أحق بالقضاء، ثم يستدل بهذا على حجية القياس. هذا من المفارقات. ومنها حديث بيع الرطب بالتمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله سأل أينقص الرطب إذا يبس، فلما أجيب بنعم قال فلا إذن. والجواب أن هذا الحديث على تقدير صحته يشبه حديث الخذعمية، فإن المقصود منه التنبيه على تطبيق العام على أحد ماذا؟ مصادقه الخفية، وليس هو من القياس في شيء. وكذلك يقال في أكثر الأحاديث المروية في الباب على أنها بجملتها معارضة بأحاديث أخرى يفهم منها النهي عن الأخذ بالرأي من دون الرجوع إلى الكتاب والسنة. هذا تمام الكلام في الأحاديث التي سيقت كاستدلال على حجية القياس ومناقشة. الآن ننتقل إلى الدليل الآخر وهو الإجماع. حاصل هذا الدليل، وهو طبعا دليل، هذا من أقوى الأدلة عنده، إذا تمت مناقشة على مستوى الآيات وتمت مناقشة على مستوى الروايات وأيضا تأتي مناقشة على مستوى الدليل العقلي، هنا بالنسبة للإجماع هم يعتبرونه أقوى الأدلة. والمقصود من الإجماع هو إجماع الصحابة، هكذا يدعون بأن الصحابة استعملوا الاجتهاد بالرأي وأكثر أصلا، بل حتى وصل الأمر أنهم لأجل هذه الاجتهادات وأجل هذه القياسات كمدعى عندهم خالفوا حتى نصوص أو ظواهر النصوص أو حتى النص، بل حاولوا تأويل النص لأجل هذه الاجتهادات. واضح؟ هكذا هو في المدعى بهذا المعنى. لكن هذا الكلام أولا غير تام. أولا نحن لا ننكر أساسا، وهذا شيء قطعي في التاريخ، أن جملة من الصحابة اجتهدوا وأعملوا آراءهم، بل خالفوا ماذا؟ النص، الاجتهاد في قبال النص، وهذا ما يعني حرره وأبان معالمه السيد عبد الحسين شرف الدين عليه الرحمة في كتاب الاجتهاد والنص. هناك واضح دلالة اجتهادات فلان وفلان وفلان بالوثائق التاريخية كيف أنهم اجتهدوا في قبال نصوص النبي صلى الله عليه وآله، هذا مما لا شك في هذا أمر قطعي. ولكن يبقى الكلام من ناحيتين، من ناحية أولا أنه هل لكي نناقش المستدلين على أن هذا أمر قياس، نقول هذا الأمر أولا ليس هو بالضرورة قياس منهم، هذا استحسان ومصالح مرسلة واستحسانات وذوقيات وما شئت فعبر، يعني لا ينحصر أنهم عملوا ماذا بالقياس لكي تثبت أن فعلهم واجتهاداتهم ماذا قياس وبالتالي يكون القياس حجة. لا، أولا كما قلنا نحن لا ننكر أنهم اجتهدوا بل في قبال الناس، وتعلمون كم هو المحاذير الشرعية والعقلية على مثل هذا الفعل، يعني هذا أولا. ثانيا نقول بأنه ما عملوه لا ينحصر في القياس، بل يحتمل ماذا أن يكون استحسان أو مصالح مرسلة أو ما إلى ذلك، إما من باب أنهم أول النصوص أو والله جهل بالأحكام الشرعية أو لا استهانة بالحكم بالشريعة أو كل هذه تجتمع في شخص واحد، هم يستهين بالشريعة هم أول وهم مثلا والعياذ بالله لأجل أن يعمل رأيه، هذا ثانيا. ثالثا بأن نحن الكلام عن القياس بلحاظ ماذا بلحاظ أنه فكرة بتعبيرنا مبلورة لها خصائصها ولها مقوماتها، وهذا لم يتحقق ولم يتبين إلا من خلال ماذا من خلال القرن الثاني والثالث الهجري، أصلا تبلور أكثر على رأي ابن تيمية. إحنا نقصد هذا القياس بهذا المنح الذي حاربوا أهل البيت. نعم يوجد قياسات سابقة ولكن بحالة بلورية إنجاز التعبير، ويدخل في منهج في مدرسة استنباطية كان على يدي ابن حنيفة ومن سار بسيري كما قلنا في الأبحاث السابقة. فعلى هذا الأساس إذن اجتهاداتهم ليست اجتهادات بالضرورة على نحو القياس الفني الصناعي، لا، أما قياس بالمعنى الأعام من جاز التعبير، وبالتالي ماذا هناك هم كذلك على نفس النهج الاستحسان والمصالح المرسلة وما شاكل ذلك، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع المصنف هنا يذكر بعضا من الاجتهادات، مثلا اجتهادات التي قام بها عمر والقضية المعروفة متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا محرمهما ومعاقب عليهما، هذا أولا. ثانيا أنه جمعه الناس صلاة التراويح اللي الآن موجودة، هم إلغاء حي على خير العمل والقضية هم معروفة. نسأل الآن هذه الاجتهادات والتي حتما وقطعا اجتهادات في قبال النص وتدمير للشريعة مما لا شك فيه، واضح، لكن كلامنا هل هذا هما قياس أو استحسان ما؟ نقول بلا شك بأن مثل هذه الاجتهادات التي قام فيها هذا الرجل وأمثاله ومن سار على مسراء ماذا اجتهادات في قمال النص، ولكن الكلام هل هي قياسات؟ قل لا. ولذلك ابن حزم عندما يأتي مثلا لإبطال أنه ابن حزم يبطل القياس يقول بأنه يؤكد هذه الحقيقة أن هذه مو قياسات، هذه أمور أخرى وليست قياس، مثلا عبارته أنه ثم حدث القياس في القرن الثاني فقال به بعض من كر سائرهم وتبرأ إلى قليل، حتى يقول إنه بدعة حدث في القرن الثاني ثم فشى وظهر في القرن الثالث، يعني كلامنا بأن إذن لا مجال للاستدلال بفعل الصحابة على صحة القياس، لأن ما فعله الصحابة ليس هو القياس المصطلح، هذا قياس أو هذه اجتهادات بمعنى الاستحسان بمعنى المصالح المرسلة أو ما شئت فعبر. نعم. وحتى الغزال لما في كتاب المستصفى يعني عندما ذكر هذا المعنى أنه يعني تكلم عن اجتهادات الصحابة، ولكن ما استطاع أن يقول أو يجزم ظاهر بأنها قياس. على كل حال نحن إذن الكلام، كل الكلام أين يكمن؟ يكمن بأنه هل فعلا نستطيع أن نثبت أن ما فعلوه ماذا؟ أن ما فعلوه حجة. الآن الوقت خب لا يسندخل المطلب الآن في كيفية المناقشة بشكل أكثر، يعني أنه هل تحقق إجماع الأمة والصحابة؟ لأنهم الدليل هو هذا الآن. إحنا الآن صغرويا واقعا ناقشناها، يعني الآن ما يسمى قياس واقعا ثبت أنه ليس بقياس. مع ذلك يأتي الحديث كبرويا، ترض هناك إجماع. هل نناقش هل فعلا هناك إجماع؟ لو فرضنا هنا عملوا بالقياس، لكن هل كل الصحابة عملوا بالقياس؟ أو أن أساسا ماذا؟ بعض الصحابة رفض هذا المنحة، لم يقبل هذا المنح وما إلى ذلك، وهذا ما يأتي الحديث عنه في البحث القادم، فأطبق العبارة فيه. قال الدليل من الإجماع، يقول والإجماع هو أهم دليل عندهم وعليه معولهم في هذه المسألة، والغرض منه ما هو؟ والغرض منه إجماع الصحابة. من يقول إجماع هنا مقصود إجماع الصحابة. يقول المصنف ويجب الاعتراف بأن بعض الصحابة استعملوا الاجتهاد بالرأي وأكثر بل حتى فيما خالف الناس تصرفا في الشريعة باجتهاداتهم، والإنصاف أن ذلك لا ينبغي أن ينكر من طريقتهم، ولكن كما سبق أن أوضحنا لم تكن الاجتهادات واضحة واضحة المعالم عندهم من كونها على نحو القياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة، ولم يعرف عنهم على أي أساس كانت اجتهاداتهم، أكانت تأويلا للنصوص أو جهلا بها بالنصوص يعني أو استهان بها، ربما كان بعض هذا أو كله من بعضهم. بعضهم أصلا هم مستهين ومؤول هم مشاهل بالحكم يعني. وفي الحقيقة إنما تطور البحث عن الاجتهاد بالرأي في تنويعه وخصاصه متى؟ في القرن الثاني والثالث حتى باعتراف بعض العامة كما سبق بيانه، فميز بين القياس والاستحسان والمصالح المرسلة. ومن الاجتهادات قول عمر بن الخطاب متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا محرمهما ومعاقب عليهما، ومنها يعني اجتهاداته جمعه الناس صلاة التراويح اللي أمير من سلام الله عليه ما استطاع أن يزيلها، منعها ولكن ثاروا وسنة عمر، ومنها إلغاؤه في الأذان حي على خير العمل اللي في الروايات بأنها دعوة إلى الولاية أهل البيت سلام الله عليه. فهل كان ذلك من القياس أو من الاستحسان المحض؟ يقول لا ينبغي أن يشك أن مثل هذه الاجتهادات ليست من القياس في شيء، وكذلك كثير من الاجتهادات عندهم. وعليه فابن حزم على حق إذ كان يقصد إنكار أن يكون القياس سابقا معروفا بحدوده في اجتهادات الصحابة، حينما قال في كتابه إبطال القياس صفحة 5 ثم حدث القياس في القرن الثاني فقال به بعضهم وأنكره سائرهم وتبرأوا منه، وقال في كتابه الأحكام أو مجلد ظهر السابع صفحة 177 حسب ما لذا مجلد إنه بدعة حدث في القرن الثاني ثم فشى وظهر في القرن الثالث. أما إذا أراد إنكار أصل اجتهادات لا، إذا كان مقصود إنكار إعلان فقط يعني القياس باللغة الفنية الصناعية نعم معه معه، إما أن يقول لا أصلا الصحابة لم يجتهدوا قبل أصل هذا الكلام غير تام، التاريخ ثبت ذلك. قال وأما إذا أراد إنكار أصل اجتهادات بالرأي من بعض الصحابة وهو لا يريد ذلك قطعا فهو إنكار لأمر ضروري متواتر عنهم. وقد ذكر الغزالي في كتابه المستصفى في علم الأصول مجلد الثاني صفحة من 58-62 كثير من مواضع اجتهادات الصحابة برأيهم، ولكن لم يستطع أن يثبت أنها على نحو القياس، إلا أنه لم يرى وجها لتصحيحها إلا بالقياس وتعليل الناس. نعم، وليس هو منه إلا من باب حسن الظن لا أكثر، يعني ما يريد يعني يقول بأنهم كذا. وأكثر لا يصح تطبيقها على القياس. يعني حتى هذا يعني حسن ظن ما أنقذهم من هذه الورطة. وعلى كل حال الآن الكلام كما قلنا في هذه النقطة المسألة كبروية الآن بعد أن حررنا صغراويا أنه هل يوجد فعلا قياس أو لا، هذا حررنا. الآن يأتي الكلام إيه فيما يرتبط، يقول وعلى كل حال فالشأن كل الشأن في تحقيق إجماع الأمة والصحابة على الأخذ بالقياس، ونحن نمنعه أشد المان. هذا بعد مطلب فيه أولا وثانيا وثالثا. هذا تمام الحديث في هذا البحث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.